التعليقات على القواعد الأربع
لشيخنا الداعية وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى. مقدمة الشارح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيضا مما هو في المستوى الأول مما دخل ضمن المقرر في المستوى متن القواعد الأربع. هذه القواعد الأربع مؤلفها الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمة الله تعالى عليه، ذكر هذه الأربع القواعد، وهي تعتبر في الحقيقة قواعد مهمة يحتاج إليها كل مسلم، ويحتاج أيضا كل عبد إلى أن يعرف هذه القواعد. لماذا؟ لأنها تتعلق بالتوحيد، والعبد بحاجة ماسة أن يهتم بأمر التوحيد وأن يدرس أمور التوحيد، وأن تكون الأمور المهمة في باب التوحيد والأساسيات عنده موجودة في باب التوحيد، لأن التوحيد هو الأمر الذي جاءت به أو من أجله الرسل. الرسل جميعا جاءوا من أجل دعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى نفي ما يعبد من دون الله. باب التوحيد هذا من الأبواب المهمة جدا، ولقد كان أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا وهو إمام التوحيد، إمام الموحدين، يقول هذا الدعاء: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ومسائل التوحيد هناك مسائل دقيقة ينبغي التفطن لها والحرص على دراسة أمر التوحيد حتى يكون الرجل وحتى تكون المرأة على بينة من أمرهم، بالذات في مسائل التوحيد والعقيدة. أمر التوحيد ينبغي أن يعتني به كل عبد، ينبغي أن يعتنى بأمر التوحيد دراسة وتدريسا وقراءة واطلاعا تأليفا وخطابة. لماذا؟ لأن هذا الأمر أمر ليس كبقية الأمور، أمر التوحيد أمر مهم، وعليه يكون العبد في شقاء أو يكون في جحيم. ولهذا قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالعبد إذا مات على الشرك تعتبر الخسارة في حقه خسارة مؤبدة في النار، عياذا بالله. إذا مات على الشرك الأكبر تعتبر الخسارة في خسارة مؤبدة، بمعنى أنه مخلد في النار عياذا بالله، بخلاف العبد إذا مات عنده التوحيد لكن توجد عنده المعاصي والآثام، هذا قد يعذب بالنار إلا أن مآله إلى الجنة وقد يعفى عنه. لكن كما سمعت أمر التوحيد أمر مهم، ولا يقول طلاب العلم: نحن ندرس العقيدة ونفهم. نقول: صحيح تفهم ذلك، لكن هناك مسائل قد يغفل عنها كثير من الناس ويغفل عنها كثير من طلبة العلم. أضرب لك مثالا: الرياء. هذا الباب قد يغفل عنه البعض، يظن الأمر سهل، بالرغم بأن الرياء شرك وخطره أعظم من خطر الكبائر، لأن الكبائر كبائر والشرك شرك. فالاهتمام بهذه الأمور مهمة. ومن كان يدرس إخوانه في باب العقيدة أو له جهود في باب العقيدة لا بد أن يطالع وأن يقرأ كثيرا، لأنك تدرس عقيدة تحتاج أن تفهم فهم العلماء للمسائل وأن تتلقى العلم بطريقة صحيحة من أجل أن تلقي العلم كذلك. لا ينبغي أن تدرس كتابا في التوحيد، كتابا في ما يتعلق بأمر العقيدة، تأخذ الكتاب وتقرأ للطلاب وكفى. لا، الكتاب الذي تريد أن تدرسه الذي تريد أن تدرسه لا بد أن تنظر من شرح هذا الكتاب من أهل العلم وتقرأ. ما هو شرح واحد، اقرأ أكثر من شرح، لتستفيد أنت، ولا يلزم إذا قرأت أكثر من شرح أن تعطي للطلاب كل ما قرأته، لا، أن هذا سيثقل على الطالب، لكن تستفيد أنت من أجل أن تأتي بالمعلومة للطلاب على الوجه الصحيح، وأن تأتي بالمسألة للطلاب على الوجه الصحيح، لأن المسألة مسألة دين ومسألة عظيمة، يسأل العبد في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه، سؤال عن رب هذا في باب العقائد، وأمر مهم أن العبد يهتم بذلك. وينبغي أيضا للمدرس أن يلقي الدرس للطلاب بطريقة واضحة، طريقة تدريس الكتب بشكل عام لا بد أن تكون واضحة، إلا أنه في باب المعتقد لا بد أن تكون المسائل واضحة تماما، وأن تطرق المسائل بوضوح، لا يبقى عند الطالب فيها لبس أو إشكال أو الطالب يفهم هذا على غير المراد، لا بد أن تكرر السؤال والمسألة للطالب حتى يفهم. أحيانا يكون الحضور عندك في الدرس إخوة قد أخذوا مسائل عقدية كثيرة وقد استفادوا كثيرا، ويوجد أيضا طبقة وسطى وطبقة مبتدئة، فلا بد أن تحرص أن يكون الدرس تعطي الطبقة المبتدئة الفهم للمسألة بطريقتهم التي تفهم أنهم قد فهموها. أيضا الطبقة الوسطى لا بأس أن تعطيهم أيضا لمقامهم، الطبقة الكبرى كذلك، إلا أن المهم من ذلك أن أصل المسألة توضع بطريقة سهلة وبطريقة واضحة، يفهم كل من حضر عندك الدرس المسألة في باب العقيدة وفي باب التوحيد. طيب، قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه، معلوم أن المؤلف هو الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمة الله تعالى عليه، وله المؤلفات القيمة في باب التوحيد والعقيدة، له مؤلفات قيمة، نصح العلماء طلاب العلم بحفظ بعضها من المتون، ونصح العلماء بقراءتها، وشرح المؤلفات له عدد كبير من أهل العلم، كبار العلماء يشرحون مؤلفات هذا الإمام، لأنها تتعلق بأمور مهمة، وهي باب العقيدة وباب التوحيد وتخليص الناس من المخالفات الشرعية التي قد ترد عليهم، فرحمة الله عليه رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. وله مؤلفات كثيرة ومتنوعة، فتجد أنه ألف هذا وهي أربع قواعد ذكرها رحمة الله تعالى عليه، وهكذا له مؤلفات أكبر منه بقليل، وله مؤلفات أكبر، وكل المؤلفات تراها قوية في المبنى، واضحة المعنى، سهلة الفهم، إلا أن الشخص بحاجة أن يقرأها بقراءة اطلاع واستفادة وتعلم وحذر من الوقوع في باب المخالفات الشرعية، لأنه إن قرأ ذلك ستتضح له مثل هذه الأمور التي هو بحاجة ماسة إليها. نبتدئ. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه طريقة كثير من أهل العلم، أنهم يبدأون كتبهم ورسائلهم والمؤلفات ببسم الله الرحمن الرحيم. هو معلوم كثير تجد أن المؤلفين والمدرسين يطرقون السبب في ذلك، فأحب أن أسألكم: لماذا المؤلف ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم؟ أنتم تقرؤون، أنتم في مركز دار حديث، يمر عليكم المدرسون بالكتب عند أن يقولوا ابتدأ المؤلف كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم، هاتوا للتعليلات، هات. نعم، أولا التبرك بهذه الآية من القرآن الكريم، الثاني هات اقتداء بكتاب الله. نعم، فالقرآن الكريم ابتدأ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا اقتداء بالقرآن الكريم. أيضا لماذا ابتدأ المؤلف بهذا؟ نعم، الحديث الذي هو: كل أمر أكمل ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أكمل يا بندر فهو أبتر، إلا أن هذا الحديث ضعيف، الحديث هذا هو ضعيف أيضا يا رجال، هات اقتداء بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتبه ورسائله، فلما كان يرسل الكتب كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله أو من محمد رسول الله إلى فلان، وهذا اقتدابه. أيضا المؤلف ابتدى بالبسملة، هات نعم أيضا هات 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 هذه هي. طيب إذن معنا هنا هذا هو صنيع المؤلف رحمة الله تعالى عليه، والشخص في باب تآليفه ابتدى بذلك، وتكلم العلماء رحمة الله عليهم على ابتداء البسملة في الأبيات الشعرية، والأبيات الشعرية تكلم بعضهم يقول إن كانت في باب العلم والدين والخير فلا بأس أن يبتدئ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم، وإن كانت في غير ذلك فلا يبدأ بها. هذا قول لبعض أهل العلم، وبعضهم يقول يبدأ بالبسملة في ذلك كله، لكن هذا كله بيان أن هذه البسملة يبتدئ بها المؤلفون ومن يرسل الرسائل للآخرين. كأن الوقت قد جاءنا، بإذنه سبحانه وتعالى نمشي في هذه القواعد، قد تأخذ معنا إما درس أو درسان، ويكون خير بإذنه سبحانه وتعالى. اكتبوا بارك الله فيكم.